بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة، بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم دائما على الخير، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا إياكم الصدق والإخلاص في جميع أقوالنا وأفعالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم علمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في جميع كلامنا وفي جميع أحوالنا وفي جميع أقوالنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم ما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فالله وحده يعلم يعني ما أنا به من جهد، وما كنت أريد أن أقول ذلك، لكن إنما أقوله يعني لأثني على الله جل وعلا أولا، إذ هو المستعان. فأحنا نقول في كل صلاة لنا، بل في كل فاتحة للكتاب نقرأها، إياك نعبد وإياك نستعين. فبحق لن نعان على عبادة ربنا جل وعلا ولا على طاعة الله جل وعلا إلا إذا كان المدد والعون والقوة مستمدة من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا كذلك علمنا أننا لن نصبر لا على طاعة لنؤديها، ولا عن معصية لنجتنبها، ولا على بلاء نتعزى فيه، إلا إذا أعاننا الله جل وعلا، كما قال نبي الله يوسف، أو كما قال نبي الله يعقوب: فصبر جميل والله المستعان. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، أي إن الصبر لن يتحقق له إلا بعون من الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم العون والمدد، وأن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن يجازينا بأحسن ما كنا نعمل، وأن يعفو عنا سيئ أفعالنا. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، في هذه الجلسة الخفيفة، وأعتذر أن تكون خفيفة في هذه الليلة، لأني حقيقة فوجئت أن هناك لقاء وما كنت أعلم إلا منذ ساعة، ولم يكن بيني وبين المنصورة إلا ساعة، فكنت جئت من سفر بعيد، يعني مسافة حوالي يعني أكثر من ساعتين ونصف، وفوجئت أن هناك محاضرة ما علمتها إلا من ساعة فقط. فأسرعنا السيرة، ويعني زدنا في السرعة حتى ندرك هذه أن هؤلاء الإخوة الجالسين. وما حفزني حقيقة على ذلك أن أختا اتصلت عن طريق ابنها وقالت: إحنا نحن في انتظار المحاضرة. يعني فتحفزت لذلك، ونسأل الله تعالى أن يتقبل. أما يعني هذه الجلسة خفيفة، فأذكركم فيها بحديث للنبي عليه السلام، وأنتم تعلمون أنه لا خير في مجلس لا يذكر الله جل وعلا فيه ولا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخير ما يستفيد به المرء، وخير ما تنتفع به المجالس، ذكر الله جل وعلا من قرآن أو من سنة للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليه من الله ترى، أي يتحسرون على هذه المجلس يوم القيامة. كذلك من أفضل، بل هو أفضل، بل لا شك لا يوجد أفضل من ذلك، أن يعني تعمر، أن تعمر الأوقات، وأن تعمر المجالس، وأن يكون التذكير بالقرآن أو بالسنة. بالقرآن أو بالسنة كما علمنا الله جل وعلا. قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. وكما قال الله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالتذكرة بالقرآن والتذكرة بالوحيين هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فأنا آخذ من هذا حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مباركا، يعني أراه قد وقع في واقعنا الآن وللأسف الشديد. وينبغي أيها الكرام أن ننظر إلى الواقع بنظرة يعني سنية من القرآن والسنة، لا أن ننظر إلى الواقع من خلال التحليلات الاستراتيجية كما يسمونها، أو من خلال فهم هؤلاء العلمانيين، إنما نفهم أو نقرأ الواقع من خلال كلام الله ومن خلال كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ضمن الأحاديث التي يعني رأيناها في واقعنا الآن، بل تعد هي من نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام ومن آيات الدائمة والمعجزات التي يعني أثبتها هذا الواقع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت عند ابن ماجة وكذلك في مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عمر، وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذا الحديث الجامع في خمس كلمات قالها النبي عليه الصلاة والسلام ليصف به أو ليصف بهذه الكلمات واقعنا، فهذا بحق وقع في أيامنا هذا، كل الذي تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام وقع. وأعيد هذه الكلمات الخمسة مرة ثانية ولتحفظوها أو لتكتبوها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن، يعني هذا بلاء، يعني هذه شدة، يعني هذا إجرام يقع فيه الناس، إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. مصيبة أن تقع تلك الخمسة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها وقعت وللأسف الشديد. وأعوذ بالله أن تدركهن. الأولى: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ولم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا واقع أصاب الأمة وللأسف، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه، فنجى منه بفضل الله جل وعلا أولئك الصحب الكرام الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فوصل إلى قلوبهم وطبقوا ذلك. وهذا الفرق بيننا وبين الصحابة، أننا نسمع لنمصمص الشفاء، أما الصحابة فيسمعون ليعملون. ومن عمل منا عشر عمل الصحابي كان في نفس درجة الصحابي. من عمل منا عشر عمل الصحابي كان من الأجر في درجة الصحابي. لكن هيهات هيهات أن يصنع الواحد منا واحد على مليون مما كان يصنعه الصحابة، بل مهما فعلنا لن نبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فقد ثبت في حديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة قائلا إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه. هذا حديث ربما تسمعونه لأول مرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، من ترك فيه عشر ما يعلم فقد هوى. وسيأتي زمان قليل علماؤه، كثير خطباؤه، من عمل فيه عشر ما يعلم فقد نجا. إنكم اليوم في زمان، هو زمان الصحابة، إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه، قليل خطباؤه، وسيأتي زمان كثير خطباؤه، قليل علماؤه. النبي قال للصحابة إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه، قليل خطباؤه، من ترك فيه عشر ما يعلم فقد هوى. وسيأتي زمان كثير خطباؤه، قليل علماؤه، من عمل فيه عشر ما يعلم فقد نجا. فالصحابة لم يحسنوا الكلام أكثر من إحسانهم للعمل، فكان أكثرهم يعمل. وهذا الفرق بيننا وبينهم. وهذه أول خطبة خطبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حين وقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطب الناس في كلمات تعد على أصابع اليد الواحدة، خطبة تعد على أصابع اليد الواحدة. قام علي رضي الله عنه بعد ما حمد الله جل وعلا وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، نحن بحاجة إلى رجل، إلى رجل فعال، لا إلى رجل قوال. والسلام. هذه خطبة علي بن أبي طالب. قال لهم احنا عاوزين حد يعمل ما يتكلمش، ونحن في زمان كثر فيه الكلام وقل فيه العمل، وهذا الفرق بيننا وبين صحابة النبي عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على العمل، فبحق قليل من يقوم الليل، ومن قام الليل قليل من يثبت على قيام الليل، ومن ثبت على قيام الليل قليل من يخشع في قيام الليل، ومن خشع في قيام الليل قليل من يستمر على هذا الخشوع، ومن خشع واستمر قليل من يصدق ويخلص. فربما يكون الإنسان وحده، كما قال ابن القيم: يقوم الليل وهو منافق. إزاي يقوم الليل وهو منافق؟ لأنه ينوي أن يسمع بهذا القيام، أو يتمنى أن يقوم أبوه، أو أن تقوم أمه، أو أن تقوم أخته، تفتح الباب عليه لتراه ويقوم الليل فيسعد بذلك، فهذا منافق وإن لم يظهر ذلك. نسأل الله تعالى أن يعيننا لكم على الإخلاص. أقول لكم هذا الفرق بيننا وبين صحابة النبي عليه السلام. يخاطبهم النبي عليه السلام وهو يعلم أنهم خير من وطئ الثرى بعد الأنبياء، فيحذرهم: وما ترك نبينا صلى الله عليه وسلم وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا وحثنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذر الأمة منه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تتفلتون مني إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا علينا، بل كان النبي، لا أقول حريصا علينا نحن المؤمنين فقط، بل حريص على كل الأمة بما فيها من الكفار ومن غير المسلمين. لأن الله جل وعلا لما زكى المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يكن إلا رحمة للمؤمنين. فهذا أمر لا شك فيه، بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، إلا أن الرحمة امتدت لتشمل الكافرين. فحرص النبي عليه السلام على ألا يموت ابن جاره اليهودي إلا وقد نطق بكلمة التوحيد، هذا من أكبر الدلائل على حرص النبي على الكافرين. دعوة النبي عليه السلام بالليل والنهار بالسر والعلانية أمام الناس رغم التعب والإيذاء، بل حتى أن الله جل وعلا عاتبه على شدة جهده في دعوة المشركين: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني ستهلك نفسك يا رسول الله لدعوة هؤلاء، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. والله جل وعلا طمأن النبي عليه السلام قال: ليس عليك هداهم، وطمأن النبي عليه السلام وقال: ليس لك من الأمر شيء، إلى آخر ذلك هذه الآيات ليطمئن النبي عليه السلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أمته، حريصا على المشركين، حريصا على المنافقين أن يهتدوا، حريصا على المجوس وعلى الملحدين فعرض عليهم الإسلام، بل كلما مات أحد حزن النبي عليه أن مات على غير الإسلام. لذلك من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن دلهم ووصف لهم هذا الواقع المشين الذي تعيشه الأمة الآن لتحذر منه قبل أن يقع. إن شئت سميها النبي صلى الله عليه وسلم يحارب الشيطان حربا استباقية، قبل أن يوقع الشيطان الأمة في حبائله، النبي يعلمهم بحبائله حتى لا يقع فيه. بل علمنا النبي عليه السلام أن نستعيذ من الشيطان صباح مساء، ومن شركه ومن حبائله ومن كيده. فأنت تقول صباح مساء في أذكار الصباح المساء. ما علمه النبي عليه السلام أبا بكر الصديق لما سأله يا رسول الله علمني ما أقول، قال قل إذا أصبحت. أبو بكر يقول له يا رسول الله علمني دعاء أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أتيت مضجعك. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر الشيطان وشركه وشركه في ضبط، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، يعني أعوذ بك من خداع الشيطان الذي يضع لي الشراك في الطريق. النبي عليه السلام حارب الشيطان لأجلنا حربا استباقية ودلنا على حبائله. فمن حبائل الشيطان التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أن تقع الأمة فيها ما قاله النبي عليه السلام للمهاجرين حوله: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن، فهذا ابتلاء، هذا يعني هذه مصيبة تقع فيها الأمة، إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذا السرطان الذي استشرى وانتشر بجميع أنواعه وفي كل جزء من الجسم، هذا كله وما كنا نسمع عنه إلا منذ زمن قليل. هذه الأمراض، الكبد الوبائي الذي انتشر واستشرى، حتى أني يعني طبيب يقول لي إن يعني بقول له النسبة اللي أنت بتعملهم تحاليل بيطلع منهم قد إيه نسبة عندهم الفيروس سي، قال لي اللي بتقدمه للتحليل بيطلع منهم على الأقل 90% عندهم إيجابي، 90%. هذه مصيبة. هذا الإيدز ومن قبله الهربس ومن قبله الزهري وغير ذلك من الأمراض، وربما تظهر أمراض جديدة. لماذا؟ لأن الأمة خالفت. فما نزل بلاء كما قال علي بن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فهذا الذي تعيشه الأمة الآن لن يرفع عنا إلا بتوبة صادقة على مستوى الجماعات، لا على مستوى الأفراد فقط، على مستوى الناس جميعا، أن يعود البيت كله إلى الله، أن تعود البلد كلها إلى الله، أن يكون في توبة جماعية. هذا الذي نشر الفساد والفحشة لابد أن تتوب الأمة منه. لم تظهر الفحشة في قوم قد ظهرت الفحشة. أنت لو قلبت بالريموت على الفضائيات ستجد فعلا فواحش. هذه البنات التي نشرنا العهرة والفساد في الفضائيات، قنوات بالمئات تنشر الفساد، وممكن بس يوجه الطبق إلى اتجاه قليل يمنة أو يسرة لينقي لنا الفساد من كل مكان. أليس هذا مما يعني من الفساد الذي استشرى؟ هذا الفسق الذي عجت به بلاد المسلمين، وإن لله وإن إليه راجعون، هذا من انتشار الفحشة. وإن الله جل وعلا لن يعم الأمة بعقاب شديد يحل بالناس بما فيهم الصالحون إلا إذا كثر الخبث، وقد كثر والله، وقد كثر الخبث والله. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا، فلن نعصم إلا بأن نحاول إصلاح هذا الواقع، أن نحاول إصلاح هذا الواقع. فالله جل وعلا سيهلك الأمة وإن كان فيها الصالحون إذا كثر الخبث، لكنه لن ينزل عذابه إن كان من بيننا أناس يصلحون. فقد سألت أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي بإسناد صحيح، قالت: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث يهلكون، كما قال في حديث آخر: يردون موارد مختلفة أو يصدرون مصادر مختلفة، ثم يصدرون مصدرا واحدا ويعني يبعثون على نيتهم أو يبعثون على أعمالهم. والله جل وعلا قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ومن ثم فنحن نرى أن الفساد قد استشرى، نعم، على الطرق، في الطرقات وعلى الكورنيشات وفي الجامعات وعلى الفضائيات وعلى الانترنت، انتشر الفساد في كل مكان، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولن يرفع الله جل وعلا عنا نزول البلاء ونزول الأمراض إلا إذا يعني استنقذ الأمة شباب طائعون يدعون إلى الله جل وعلا. شباب يدعون في الجامعات ودونكم أسبوع سباب الجامعات لمن يعلم ذلك. جاء المفسدون من كل مكان ودبروا مكيدة بليل، مؤامرة يعني مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل صقع لتجعله ركاما من تراب. لابد أن يخرج منا من الشباب من يقوم الليل يفكر كيف يدعو إلى هداية هؤلاء، كيف يعني يحرص على هداية هؤلاء، كيف يعني يعد مطوية لينشرها وسط هؤلاء، كيف يعد اسطوانة، وكيف يعد شريطا، وكيف يدعو هؤلاء إلى الله جل وعلا. الأخت الفاضلة التي يعني ستمشي في الجامعة في هذا الوقت تفكر، تظل الليلة تفكر مهمومة بالليل في أحوال المسلمين، كيف تأخذ بقلوب هؤلاء الفتيات اللاتي يفسدن الشباب للحجاب لدين الله جل وعلا، كيف تعقد المحاضرات ونأخذ بقلوبهم وقلوبهن إلي. لابد أن يخرج من بيننا، ينبثكم من بين المؤمنين أناس طائعون يحرصون حقا على دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا، وإلا سينزل العذاب علينا جميعا، سينزل العذاب علينا جميعا، وسيهلك الصالح مع الطالح، وسيهلك المؤمنون مع المجرمين، إلا إذا استنقذ الأمة رجال صالحون يدعون إلى الله جل وعلا ويحملون هم هذا الدين. نريد رجالا بحق يحملون هم هذا الدين. أليس منا رجل رشيد قام يفكر طوال يومه أو طوال ليلته ليحرص على نشر دين الله جل وعلا؟ لقد قلت لكم أيها الكرام يعني ممكن في لقاء سابق إن جمهورية اسمها ملاوي في وسط أفريقيا جمهورية مسلمة، لو أنك صارحت نفسك الآن ربما لم تسمع عن هذه البلدة في وسط أفريقيا إلا أيام الكورة لما كان جم يلعبوا مصر، ولا أيام الفريق اللي يلعب فريق الأهلي ولا الزمالك ولا فريق مش عارف إيه، ما سمعت عنها إلا في هذا. هذه بلد كانت مسلمة، كانت للأسف أقول كانت مسلمة، كانت نسبة المسلمين في هذا البلد ملاوي 76%، زاد التنصير فيها وصلت نسبة المسلمين الآن إلى 13%، يتعلقون برقابنا أمام الله جل وعلا يوم القيامة. ماذا قدمنا لدين الله جل وعلا؟ متى سنتحرك لدين الله؟ يعني أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ كنت أيام الجاهلية وأيام الفساد وأيام الجامعات كنت يعني تجهز الرحلات لشرم الشيخ وتعد الرحلات لرأس البر وتتم البنات كلها تتلم حواليك، ولو أي كنت أنت مقدم في الفساد، بعدما التزمت خلاص تنزوي في بيتك ولا تدعو إلى الله جل وعلا، فينك؟ فين نشاطك؟ فين دعوتك إلى الله جل وعلا؟ فين حركتك؟ كنت لا تستحي أن تظهر المعصية أمام الناس، كنت تمسك السيجارة قدام الناس ولا تستحي، كنت تمسك تلبس البنطلون المسقط ولا البنطلون البرمودا ولا التيشيرت البامبي ولا التيشيرت اللي عليه ترتر ولا تستحي. بعدما التزمت تستحي أن تظهر دينك بلحية وضيئة وضاءة وبسواك يظهر من جيبك، تستحي أن تظهر دينك، تستحي أن تكسر ثوبك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حين كنت تشتري البنطلون البرمودا بثمن غالي لأن الممثل أو المطرب فلان يلمسه؟ لا تستحي من إظهار دينك ولا تستحي من الدعوة إلى الله جل وعلا. خلاص مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم يا مسلمون، لابد أن نقوم لدين الله جل وعلا، وإلا سينزل البلاء من الله جل وعلا علينا جميعا. لابد أن نكون غرباء ندعو إلى الله جل وعلا لنصلح ما أفسد الناس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجميل الذي جمعت رواياته، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون قليلون في أناس سوء كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وما عليهم هم يدعون إلى الله جل وعلا وإن كانوا غرباء. قال النبي في رواية أخرى الذين يصلحون إذا فسد الناس، هم صالحون في أنفسهم، وفي رواية ثالثة الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمتي، بهؤلاء يحفظ الله جل وعلا الأمة. فأقول لكم أيها الكرام أول نقطة حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من الوقوع فيها لم تظهر الفاحشة في قوم قط، يعني تظهر يعني تتضح يدعى إليها، تبقى تصبح في الإعلانات وفي أمس جريدة، لن تمر على أي جريدة إلا وترى فيها منظرا قبيحا لامرأة متبرجة، لن تجلس أمام أي شاشة إلا يعني النزر القليل إلا العزيز، لن تجلس أمام أي شاشة من هذه الشاشات التي تعرض الفساد أو حتى ممن يتسمون بأنهم يعني معتدلين إلا وترى فيها امرأة متبرجة. وإن لله وإن إليه راجعون، هذا كله فساد، هذا كله فحش، فلا بد أن يعني نرى ذلك بعين القرآن وعين السنة لنصلحها أيضا بالقرآن والسنة. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، خلاص ظهرت الفاحشة حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، إلا فشى جاء من جنس العمل. أنتم شهرتم الفساد، ربنا ينشر فيكم المعاصي، نشرتم الفساد ينشر فيكم الأمراض، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الإيدز ده عمره كم سنة؟ عمره كم سنة؟ كان زمان من حوالي 20 30 سنة، اللي لما واحد بيموت بسرطان الكبد ده يعني كانوا بيقولوا ده مرض جديد، الآن انتشر وسط الناس. وإن إن يرجعون كل ذلك بشؤم ذنوبنا نحن، بشؤم ذنوبنا نحن. فلا بد أن يعني تتوب الأمة جميعا إلى الله جل وعلا. عاوزين بقى خلاص، اللي سمعني الآن وعنده في بلده واحد عامل وصلة بالدش ولا وبينشر الفساد وعامل قنوات بيشتريها هو عشان يوزعها على الناس وتنقل الفساد، روح يا أخي كلمه أنت، سيبه جاي من قطع الأسلاك والكلام، لا روح كلمه وذكره بالله، خوف من ربنا لعله يحول ذلك إلى خير. اللي عنده جنبه جار وبشغل انترنت ولا بيوزعه بيوزع الفساد، روح كلمه وذكره بالله. خلاص يا أخي أزفت الآزفة، يعني لابد أن نحمل لدين الله جل وعلا. هنقوم إمتى لدين الله؟ اللي عنده جار بقاله كم سنة ما بيصليش ومعدي عليهم ما بيقولوش حاجة، قوم بقى ادعو إلى الله. اللي لسه أبوه وأمه ما بيصلوش، أو أبوه لسه بيقعد على القهوة، أو أخوه لسه بيدخن، خلاص بقى عاوزين نعيد الأمة إلى دينها، نعيد نذكر الناس بالله جل وعلا. متى سنفيق؟ خلاص كفانا غفلة، حادثة لسه من يعني يوم الثلاث الماضي وأنا جاي في الطريق الآن، الناس كلها بتتكلم عنها، حادثة سيارة ميكروباص موديل 2008 ماشية شايلة 18 روح غير السواق، كلهم شباب من كلية الطب وكلية العلوم رايحين يمتحنوا في امتحانات يوم الثلاث الساعة 10 الصبح، دخلت قدامه سيارة نقل، هرب السائق وقعوا في البحر غرقوا كلهم، لم ينجو إلا اللي جنب السواق بس. شباب كان بيأمل بقى بعد الامتحان يعمل إيه، هيروح يقضي الصيف فين، هيروح يقضي الصيف في الغردقه ولا في شرم الشيخ ولا يقضي في الاقصر واسوان، ولا يعيش اسبوع شباب الجامعات، ولا ويعني بيؤمن ينتظر بقى الاجازه الصيفيه عشان بقى يعيش شبابه ويسافر بقى استراليا ولا يسافر اوروبا ولا يجيب رحله لتركيا بعد ما يقصد، بيفكر في الكلام ده، كل ده راح خلاص انتهى، وقف امام الله جل وعلا ومضى وافضى الى ما قدم. وكلنا كذلك يا اخي، كفانا غفله، لابد ان تحيي قلبك، هذه رسالة ليحيي الله جل وعلا بها قلبك، وإن مات غيرك أخشى أن تكون أنت حياة لقلب غيرك إذا مت أنت على معصية. إذا مت أنت، أربعة راكبين عربية رايحين أسوان أعرفهم بأسمائهم، رايحين أسوان يعصوا الله جل وعلا، بيقولوا والله رجعنا وإحنا جنب من الزنا، راجعين وإحنا جنب من الزنا، انقلبت السيارة بحادثة مات ثلاثة وواحد نجا، النجا ده أصبح داعية إلى الله الآن، أحياه الله بموت الثلاثة. أنت مستني لما ربنا يبعث لك رسالة زاديا؟ ما يمكن أن تكون رسالة لغيرك. أحي قلبك وأحي الناس من حولك قبل أن تكون عبرة لغيرك. فهذه رسالة أولى بعثها النبي عليه الصلاة والسلام، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. اثنين، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. لم ينقص المكيال والميزان، أنا عاوزك تقرأ الحديث ده بقراءة جديدة، يعني لم ينقص المكيال والميزان، قراءة جديدة أسألك عشان تفهم الحديث بفهم فهم عام. هو نقص المكيال والميزان ظلمنا لأنفسنا أم ظلم الحكام لنا؟ ظلمنا لأنفسنا أم ظلم الحكام لنا؟ لما أنا أروح أبيع برتقان ويجي واحد يشتري مني أدي له برتقال مفعص ولا البايظ ولا المعطب، وبعدين راح اشتري من كيلو اللحمة، يوم بتاع اللحمة يظلمني يحط لي كيلو الا ربع عشان حاطط حتة شغطة عند الميزان هناك، ولا واحد سماك حاطط الميزان في آخر حتة عشان يجيب السمك يوزنه، ولا واحد بيبيع عربية يقوم رشش عشان ما حدش يشوفه. الغش ده ظلم الحكام لنا ولا احنا ظلمنا لأنفسنا؟ ظلمنا لأنفسنا. كانت العقوبة إن ربنا يسلط علينا من حكامنا من يظلمنا، يعني إحنا السبب. لم ينقص المكيال والميزان، لقد عذبت أمة بنقص المكيال والميزان بانتشار الغش. الآن أصبح الغش مقنن، الغش في كل حاجة، الطالب متعلم الغش خلاص، أبوه راضي إنه يغش وهو راضي إنه يغش، وأصحابه راضين إنه يغش، ومدرسينه راضين إنه يغش، واللجنة بقت كلها غش. ده هيغرق إيه؟ طبيب هيطلع غشاش، هيطلع هيعمل عم يفتح بطن المريض على الفاضي عشان ياخد فلوس. وسمعنا كثير هيبني العمارات ويدخل الاسمنت والحديد وتقع العمارات بعد كده عشان ياخد فلوس. هيبقى مدرس بعد كده غشاش يضحك على الطلبه ما يديلهمش كلام عشان ياخدهم في دروس. هيبقى ان شاء الله ميكانيكي غشاش يضحك عليك في سيارتك، ان شاء الله بياع تفاح ولا بياع مانجا ولا بياع خضار هيغشك. تعلم الغش من البدايه. زرت رحم من اخواننا الدعاة للاسف، والله للاسف، وبقول له ابنه اسمه اسلام، بقول له اخبار اسلام ايه؟ قال له بقى لي 3 ايام سهران. قلت له بيذاكر؟ قال لي لا ده بيبرشم. بيبرشم وانت سايبه يا شيخ يبرشم؟ قال لي هعمل ايه؟ بقى له 3 سنين بيجح كده، على الاخر هقول له ما تغشش. مأساة. تعلمت الامه الغش. تعلمت، ظلم الناس بعضهم البعض. مين اللي ما بيظلمش حد الان؟ انت لما جيت تبيع محمول لواحد قلت له عيوبه 1 2 3 4 5 6 قلت له عيوبه؟ ولا قلت له خش شوف ما فيش حاجه؟ ده زي الفل. يروح يسقط شبكة ويوقع ومش عارف ايه. هذا ظلم الناس بعضهم البعض. لغاية امتى هنظلم؟ لم ينقص المكيال والميزان. ده النبي ذكر مثال، لقد عذبت أمة كاملة وأرسل الله إليهم نبيا ليحذرهم من ذلك. نبي الله شعيب أرسل الله إلى مدين ليحذرهم من ذلك، ولا تنقصوا المكيال والميزان. لم يستجيبوا للنبي فأخذهم الله جل وعلا بالصيحة. لابد أن ينزل العذاب إن عصينا الله جل وعلا. لم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. والله هذا الواقع. أخذوا بالسنين يعني القحط، يعني القحط، يعني الأرض ما تنبتش. هتقول لي الأرض بتنبت والحمد لله عاد العال. لا لا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض. بل أزيدك أقول: ربما تكون السنة كما قال النبي أخذ بالسنين، أن تمطر وتنبت الأرض وتنزع البركة من الرزق، وتنزع البركة من الرزق. يبقى الأكل قدامك ما فيش بركة، خلاص ما عادش بركة. ذهبت بركة الأعمار وبركة الأوقات وبركة الأموال وبركة الطعام والشراب، لأننا السبب. لم ينقصوا المكيال والميزان. بيضحك على اخوه عشان ياخد منه قرشين، يروح واحد يضحك عليه ياخد فلوس، غش وظلم ورشوه عشان يروح يدفعهم للطبيب. ذهبت البركه. هو يعني بتاع المرور اللي بيلم له من ده 20 وده من 10 وده 5 ظلما وعدوانا عشان يروح في بيته كل يوم 200 جنيه ما يروح يلاقي زوجته سبقته في المستشفى، وابنه ابن الجيران خبطه، وحتى لو جاب فلوس وبنى عمارة هتقع ويتحصر بيها، وحتى لو ربنا مد سيمده بالمال حتى لا يكون له عذر إلى الله جل وعلا. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. ده استدراج، ده استدراج. فإياك أن تستدرج وأنت لا تدري، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي بكرة المعروف في مسند أحمد وغيره وصححه الشيخ الألباني: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو يقيم وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، استدراج، بعد ذلك يأخذه، يزين له سوء عمله ويأخذه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. الشاهد أيها الكرام، لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، القحط، القحط. الأمة الآن تستطيع أن تطعم الدنيا ولا زالت تمد يدها لأمريكا لتأخذ القمح، وأمريكا تذلهم لتلقيه في المحيط. الأمة الآن يعني معذرة في هذه اللفظ، البهائم أكثر من البشر، وما زالت تمد أيديها لأمريكا لتأخذ اللبن وهي تجففه. أمريكا دولة الكفر تجففه لتلقيها في المحيط لتذل المسلمين. والأمة عندها ما يكفيها. لو أخذنا أموال إخواننا في الخليج بدل أن يعطوها إلى أوروبا وأمريكا، مع جهود الشباب في مصر، مع تلك الأراضي التي تنزرع بدون جهد في السودان، لأطعمنا والله الدنيا، لأطعمنا الدنيا. لماذا تكون أوروبا خضراء وهي وهي أوروبا المثلجة، ولا تكون بلاد المسلمين هي الخضراء؟ لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة. يعني إيه شدة المؤنة؟ يعني بيأخذ رزقه بطلوع روحه، هي دي معنى شدة المؤنة. مش لاقي شغل، ده أنا بنحت في الصخر عشان أجيب فلوس، ده أنا بتايه ليل نهار عشان أخذ لقمة العيش، ده أنا ببقى زي اللي شغال في ساقية وفي طاحونة وبرجع انام في سيخه. يعني بيقول عن نفسه، بيقول عن نفسه انا ربنا بيكرهني. ما هو النبي قال كده عليه الصلاه والسلام: ان الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالاخره، حمار بالنهار جيفه بالليل. اللي شغال في ساقيه ايه؟ ما هو ده الحمار. وبروح في سيخه يعني جيفه، جيفه بالليل، سخاب بالاسواق طول النهار في الدنيا، وشغال يظلم ده ويغش ده عشان يرجع، عشان يزود مستوى المعيشه، وعشان يدي عيال دروس، ولا عشان كل هذا يذهب هباء لأنه ظلم. لم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة، تعب مشقة في طلب الرزق. يقول يستحلبون الصقر حتى يخرج منه يعني أي رزق، شغال الصبح لغاية الساعة 2 وجري يروح يأكل لقمة جري لوحده بذهاب البركة، ويقعد في البيت ينام له نص ساعة يعني، ولا يقوم جري على شغلانة تانية من الساعة 4 لغاية الساعة 1 2 بالليل، يرجع ينام حمير، ينام جيفة، لا قيام ليل ولا طاعة ولا عبادة ولا ذكر ولا محاضرة ولا إقبال على الله جل وعلا. خلاص ما عادش عنده وقت لدين الله، ما عادش عنده وقت للطاعة ولا الاستغفار ولا تسبيح، خلاص ما عادش عنده فاضي إلا للشحنة جت والشحنة راحت، والمحل خسر والدخل إيه والخارج إيه، والمحمولات غير، والريال زاد والدولار عامل إيه، واليورو، ما عادش مشغول إلا بالدنيا. هذا يظل يعبد المال والدرهم والدينار ويجري وراء الدنيا، ومع ذلك لا زالت الدنيا أمامه ولم يدركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد كما روى الترمذي من حديث أنس وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدره الله له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، مش ستر ده غنى، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا، مش أي حاجة، ده الدنيا كلها تجيله، وأتته الدنيا وهو راغمة، هو مسرور بخدمة الله، يسخر الله له من يسر بخدمته، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من سر بخدمة الله سر الناس جميعا بخدمته. من سر بخدمة الله، اللي مشغول بطاعة الله الناس تبقى مبسوطة هي مشغولة معاه انها بتخدمه، من سر بخدمة الله سر الناس جميعا بخدمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ورمت أخوك ألجأ من جيش العمل، يسلط عليك من حكامك ومن أمرائك ومن رؤسائك، حتى رئيسك في العمل يظلمك. ليه؟ إيه علاقة ظلمي لصاحبي بأن الرئيس يظلمني؟ هو ده الجزاء من جنس العمل. الله يسلط الظالمين على الظالمين، إن ظلمت ستظلم في الدنيا قبل الآخرة، بل ما من ذنب يعجله الله في الدنيا قبل الآخرة إلا الظلم والعقوق، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي مسند: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الظلم لا بد أن يعجل في الدنيا، وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين لا بد كما في الرواية الأخرى لا بد أن يعجل في الدنيا قبل الآخرة، كما قال النبي في الحديث الآخر: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي والعقوق. فلا بد أن يعجل ذلك في الدنيا. من ظلم لا بد أن يظلم، من طغى لا بد أن يطغى عليه، من آذى لا بد أن يؤذى. فالله جل وعلا حكم عدل سبحانه وتعالى، يسلط الله عليهم من جور السلطان من ظلم السلاطين من يظلمونهم، وهذا هو واقعنا الآن. النقطة الثالثة والرابعة والخامسة أرجئها إن قدر الله جل وعلا لي معكم لقاء آخر يعلن عنه أيضا كذلك، معذرة أيها الكرام لأني يعني في غاية الإجهاد، نعم، الجمعة القادمة لعل يكون الجمعة القادمة إن شاء الله، لعل يكون الجمعة القادمة في مثل هذا الوقت إن شاء الله الساعة 10، لأن المحاضرة ستكون قريبة إن شاء الله. أستأذنكم يا إخوة أخوات يعني في هذين السؤالين فقط وسامحوني. دقيقة بصوت الصورة ليه؟ بارك الله فيكم ونفع الله بكم. أريد معرفة حكم الاختلاط في مثل هذه الرومات. معلش السؤال الثاني. أريد معرفة حكم الاختلاط في مثل هذه الرومات. بارك الله فيك. الرومات ولا الغرف؟ يعني جمع انجليزي على عربي كده يعني. بارك فيكم. وهل لو خصصنا روم للإخوة الرجال وروم للإخوة الأخوات فقط، هل هو أفضل أم ليس هناك فرق بين التخصيص وما هو عليه الحال الآن؟ والله أنا ما عندي خلفية بهذه الغرف، إلا أنني أقول الكلام للناس. فإن كان في خلطة وفي اتصال ما بين الشباب والفتيات وبيسمع الصوت، خش بأسماء البنات. والله أنا أنصح، يعني الاختلاط هو سبب الفساد في هذه الدنيا حقيقة أيها الكرام. يعني الأخت تقول العلم ما صنعنا هذا إلا بعد ما وجدنا وحكي لنا أمور مخالفة لشرع الله. يعني لا، أنا أرى إن كان في أصلا أي باب للفتنة أن يسد، إن كان في أي باب للفتنة أن يسد، فيعني جلب درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ولا شك. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني أنصح الجميع إن كان في يعني معصية، لعل الأخ أو الأخت يدخل ويسمع فقط، ويسمع فقط. فأنا عارف إن صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة، ولكن أخشى أن ترقع بعض المريضات أصواتهن ليتلقفها بعض مرضى القلوب من الرجال، فيعني فيكون سبب في الفساد والعياذ بالله. فالله قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولكنه قال: وقلن قولا معروفا. فأنا أنصح يعني إن كان في أي فساد إن الأخوات يشاركنا بدون صوت، ليسمعنا فقط، ويترك الكلام للشباب. يعني ونسأل الله تعالى أن يمدهم بمدد من عنده. ماذا يفعل من كان يذنب ذنبا ويتوب منه ثم يعود فيذنب ويندم ويتوب، وهكذا ماذا يفعل لكي لا يعود للذنوب؟ والله يعني إن كان صادقا في كل مرة يتوب فيها إلى الله جل وعلا، إن كان صادقا في كل مرة يتوب فيها إلى الله جل وعلا، فإني أرجو أن يكرمه الله جل وعلا بالجنة. فالله جل وعلا قال في صفات يعني أهل الجنة، صفات المتقين، في خاتمة سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، لكل أواب حفيظ. ووردت عدة تفاسير، منها ما قاله عبد الله بن مسعود: الأواب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. ومنها ما قاله فيما أذكر الحسن البصري، قال: هو الذي إذا تذكر ذنوبه في الخلاء استغفر ربه. حين هو يعني استوجب شروط التوبة مع كل مرة من ندم على ما فات، بكاء وحزن، هذا في الماضي، وفي الحاضر من ترك للذنب وكل أسبابه. مش يبقى مثلا بيكلم البنت وزعلان يوم ايه لسه رقمها معاه ولا تبت الى الله، لا، ما تبش الى الله. مش يبقى لسه الصور ولا اسماء المواقع الاباحيه، او لسه عنده البتاع وعارف انه بيضعف ويخش على طول، يبقى لسه هيدخل، لا، يبقى لسه ما اقلع. لابد ان يقلع حقيقه، الاقلاع عن الذنب وترك كل ما يقربه من هذا الذنب، يغير رقم محمول، يشيل ارقام البنات او ارقام الشباب، يبعد عن اي وسائل تذكره بهذه المعصيه، هذا كله من الاقلاع عن الذنب. ثالثا، العزم على عدم العودة، يعني ينوي نية أكيدة ألا يعود، وإن كانت طبعا تتعلق بحق آدمي يرد الحقوق إلى الله كسرقة أو غير ذلك. شرط خامس، ألا وهو العمل الصالح الكثير بعد هذا، لأن الله قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإن فعلت ذلك فتب إلى الله جل وعلا، لكن النصيحة العملية حتى لا تعود، النصيحة العملية حتى لا تعود بعد الدعاء بالثبات. فإن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنة الترمذي ومستدرك الحاكم، أن أكثر دعاء النبي عليه السلام كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النصيحة العملية بعد ذلك أن ترافق رفقة طيبة صالحة، وهذه نصيحة العالم نصحها لمن قتل 100 نفس، قال: ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. بتعبيرك أنت، غير الشلة، غير الصحبة، وصاحب رفقة صالحة تعينك على أمر دينك وتذكرك بالله جل وعلا. فكما قال علي بن أبي طالب عن الصحبة الصالحة: ومودة البلاء وزينة الرخاء، إن تذكرت أعانوك وإن نسيت ذكروك. هم يعني زينة في الرخاء، مودة في البلاء، هم يعني وريد إيمانك الذي يتغذى بكلماتهم. فرافق الصحبة الصالحة يعينك على أمر دينك ودنياك. جزاكم الله كل خير، ويعني أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يتوب علينا وإياكم من كل ذنب، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة، وأن يعيننا إياكم على الإخلاص، وأن يرزقنا إياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا إياكم الشهادة على عتبات الأقصى. ولي عندكم طلب، إن يعني وافتني المنية ألا تنسوني من دعائكم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.